بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا أسدا جسورا أظله فتح مجيد،
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ونبوءة الهادي كما التاريخ شيد، هو حلم جيل بعد جيل، هو صاحب الفتح الجليل، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
من ذلك القلب الذي قد شع نورا، من ذلك العقد الفريد، حمل اللواء وقد غدا أسدا جسورا، فظله فتح مجيد.
نال البشارة يا له من خير قائد، حمل اللواء بعزة البطل المجاهد، وبجيشه بلغ الصدارة، وأتم بالفتح البشارة. والله أكبر قد علت فوق الحصون كألف غارة.
من ذلك القلب الذي قد شع نورا، من ذلك العقد الفريد، حمل اللواء وقد غدا أسدا جسورا، فظله فتح مجيد.
في ناس كتير
من خير قائد. والله أكبر قد علت فوق الحصون كألف غارة.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي مع حلقة جديدة من حلقات فجر أمة، الذي آمل من الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. عسى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع الحبيب محمد كما جمعنا الساعة، نشاهد بعضنا بعضا ويسمع بعضنا بعضا، تآلفا في القلوب واختلافا في الأفكار، ومحاولة لإنضاج فكر هذه الأمة حتى تصير تلك الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتهينا من الحلقة الماضية، ولعل سؤالي ما زال حاضرا ولا بد له من إجابة، إجابة واضحة: ماذا قدمت لهذا الدين؟ ولعل سؤالي سؤالا صعبا: إن هذا الدين يحتاج إلى عطاء، إن هذا الدين يحتاج إلى سواعد، ويحتاج إلى قلوب، ويحتاج إلى حركة. وكما بينت عندما أقول لك ما دلائل التزامك، هنتحدث كثير عن الصلاة والصيام والنوافل والتسبيح والتهليل ومروح عمرة ومروح حج وغيرها من هذه الأمور، لكن هل هذا هو ما جاء به الإسلام وأراد به للناس؟ مجرد وسائل تعبدية بحتة داخل المسجد أو خارجها؟ لا، الإسلام جاء ليغير وجه الدنيا كلها، أراد أن يغير الفكر، أن يغير منظومة كيف أفكر ومصادر تفكيري، أن تكون الدنيا ليست أغلى الأماني، وإن كنت أعيش وآكل وأشرب وأتمتع بما يتمتع به الناس، وليست الدنيا هي الهدف، الهدف أن نعيش ولكن في رضا رب العالمين، أن نعرف أننا سنحاسب، وأننا سنلاقي رب العالمين، وأنه سيحاسبنا، وأن حسابه على نظمه هو وليس على نظمنا نحن. وبالتالي كان السؤال: ماذا قدمت لهذا الدين؟ وما هو محور حياتك في هذا الدين؟ ايه اللي استفاد بيه الدين بيك انت كشخص؟ واي موقف من المواقف وقفت في وقت من الاوقات فنصرت فكرة الدين، فكرة الاله، فكرة الامر بامره، الناهي عما امرك الله تبارك وتعالى عنه. اعتقد بان احنا لو غربلنا حياتنا وشفنا مواقفنا هنقف موقف قدام نفسنا ان احنا محتاجين نهضة حقيقية داخل نفوسنا. النهاردة بنكمل كلامنا، وكلامنا واضح مع قلب أرسلان، وتوقفنا المرة اللي فاتت وقلنا لكم على الحدث الكبير، موقعة مصيرية سيتوقف عليها كل شمال الأناضول وأسيا الصغرى. وقف وحده ذلك الرجل قلب أرسلان في 18,000 مقاتل، وفي روايات لبعض المؤرخين 15,000، قدام مئات الألوف يقف مقفة عند الله تبارك وتعالى بمفهوم النهاردة مجنون، أصل هو دماغه على قده، أصل هو بتاع مبادئ، سمع كلام المساجد فمشى عليه، أما بمفهوم العقل فكان لازم يستجيب لميزان القوى ويتراجع ويستسلم، آسف، يدعو إلى السلام. لكن الفكرة ما كانتش عند قلب أرسلان بالشكل ده، الفكرة عند قلب أرسلان هي فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان أقل وانتصر، هي فكرة انتصارات المسلمين في كل مكان، في الشمال، في الجنوب، في الشام، في العراق، في شمال إفريقيا، في الصين، في الهند، في غيرها من البلاد، ما انتصرنا بعدد ولا عدة ولكن بالإيمان الذي هو في القلوب. فحب يجرب فجرب، جت لحظة الملحمة، اللحظة اللي العالم أبو نصر العالم بتاعه الشيخ بتاعه قال له لا تتقدم حتى الزوال، زواله شمس الجمعة، يعني أما يطلع الناس للخطباء ابتدي بعد كده معركتك، وخصوصا في اللحظة دي وهم بيدعوا لك بالانتصار. في اللحظة دي الراجل ده بكى بكاء شديد، خايف ان يكون تحمل مسؤولية هو مش قدها، وبالتالي بكى وقال للجنود من أراد الجنة فليسعى معي، واليوم ليس هناك ملك ولا سلطان، وإنما أنا فرد مثلكم أقاتل كما تقاتلون ولكن سعيا إلى الجنة. منظره كان يفرح جدا، وكل واحد لابس كفنه ومخرج دراعه ومع سيفه، رمى رمحه، رمى الدروع، استعد، انطلق، وساعة انطلاقه كانت المفاجأة، تحقق الانتصار. فيلم جديد من الأفلام العربي أو الهندي أو البطولات الأسطورية للأفلام الأمريكية، الراجل اللي بيطلع يقتل 100,000, 200 يغلب بلد، ده حقيقي واقع في مجتمعنا، ده حقيقي موجود في التاريخ. قلب أرسلان مع قلة عدده ده انتصر على المئات الألوف دي، وأثر الملك البيزنطي ساعتها ووقفوا قدامه. أنا عاوزك تقفوا كده منظر كده وتشوفوا قد إيه العزة، عزة الدين والإسلام، قد إيه الراجل ده بيتميز بعزة أما ينتصر على كل الجحافل دي ووقفوا قدامه ويقول له أنت شايف أنا هعمل فيك إيه؟ بس قبل ما تشوف أنا هعمل فيك إيه، أنا لو وقعت في الأسر عندك كنت هتعمل إيه؟ قال كنت قتلتك شر قتلة ومثلت ببستك وصنعت في أهلك ما صنعت. في اللحظة دي حصل حاجة عجيبة جدا، قال وما ترى أني أفعل بك؟ قال أمرين، إما أن تقتلني وإما أن تعفو عني. فقال قد طاوعتني نفسي أن أعفو عنك بمقابل فدية. مش بس كده، والفدية كانت 1.5 مليون دينار ذهبية ترد إلى خزينة ديار المسلمين، وترجع خزينة ديار المسلمين ملآنة، وقلب أرسلان كله عزة عندما أراد العزة من رب العالمين. مش بس كده، ده الملك البيزنطي حيوصل القسطنطينية بكتيبة مسلمة بيرفرف عليها علم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلام وقصص وحكاوي. لكن الحكاية الأهم إن بني آدم اللي عمل كل الانتصارات دي كان لما بيعدي على الفقراء كان لازم دموعه تنزل. ليه؟ لأنه كان يتمنى أن يكون غنيا من الأغنياء فينفق على الفقراء. هو كان سلطان لكن كان فقير، سمعتوش عن واحد بيتقلد منصب من المناصب ويطلع منه زي ما دخل؟ ده احنا بنسمع حكاوي كتيرة وبنشوف قضايا كتيرة في شخصيات دخلت السلطة في وقت من الأوقات، وزير أو غفير أي مكان، ياريت يعملوا له ذمة مالية ويشوفوا قد إيه اكتسب من هذه الوظائف وقد إيه حصد كم الأموال الكثيرة. قلب أرسلان كان نوع مختلف، كان بيبكي لأنه لا يملك ما يعطيه للفقير، لأنه كان رقيق القلب حافظا لأمر الله تبارك وتعالى، يعلم أنه يريد أن يدخل الجنة مع المساكين والفقراء كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور. قلب أرسلان لم تكن لقوة من قوة الغرب إنها تقهره، لكن اللي قهره إحنا من بني جلدتنا. جزاء قلب أرسلان إن لازم يغتال يستشهد وعلى إيد خنجر مسلم من شخصية مسلمة، لأن إحنا كده طبيعنا، إحنا نقدر على نفسنا كويس قوي ونقدر نكسر فينا القائد، ونقدر نكسر فينا البني آدم المتميز، ونقدر نكسر فينا البني آدم اللي عنده قدرة على إنه يعمل حاجة لبلده ولدينه. استشهد قلب أرسلان، وما استشهد كان استشهد بيدي مسلمة وبخنجر مسلم للأسف. عشان كده عاوز أقول كلمة ممكن تكون بتضايق، لكن الواقع بيقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم كان واضح المعالم، حديث فيه منتهى القوة، إن تدمير الأمة من داخلها وإن ضعفها من داخلها، وإن القضية مش قضية عدو أقوى ولا ناس بتقدر ولا غيرها، ضعفك النفسي من جوه هو ده اللي بيخلي الناس تقدر عليك ويخلينا ضعاف، هو ده اللي بيخلي انت بالنسبة للمثل الأوروبي قد ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا عليهم من أقطارها يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وزي ما شفنا حديث واضح المعالم، الحديث ده يوضح ان المشكلة فينا احنا مش المشكلة في اللي حوالينا، ولو حبينا نقوم هنقوم بنفسنا، ولو حبينا ننتصر يبقى الاول ننتصر على انفسنا وعلى الفرقة اللي احنا فيها وعلى التناحر اللي احنا فيه وعلى اللون الاخضر واللون الاصفر واللون الاحمر والالوان المختلفة اللي موجودة. مات قلب أرسلان، بقى الأسر والتجربة مرت، لكن مهم نعرف ان هي دي الشخصيات اللي بيتبني عليها انتصارات الأمة، وعمر ما كانت الشخصيات هي الشخصيات اللي بتترمي بمزبلة التاريخ، من الشخصيات اللي ابتلينا بيها في كل زمان، من الشخصيات اللي تنازلت وحبت تسمي معاني كبرى بمعاني فيها قانون. بصيت لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فعلا إحنا محتاجين ننقي سرائرنا وننقي نفسنا ونصلح في أمورنا، عشان الوضع محتاج تصليح، والتصليح ده مش هيجي بحكومة ولا برئيس، ودايما الناس تتكلم على الحكومة والرئيس، لكن الواقع بيقول ان الاصلاح بيبتدي من نفسنا احنا مش من حاجة تانية. وبسيط مرة تانية لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بتكلم في الحديث ده ليه؟ عشان نقطة مهمة جدا. احنا دلوقتي الدولة السلجوقية بعد ما مات قلب أرسلان خدها ملك شاه ابنه، وللأسف ملك شاه ما كانش في قوة أبوه، أو بمعنى أصح وقع تحت صراع التفرقة، اتهرت مملكة السلاجقة اتقطعت، كل أمير خد إمارة، وكل واحد خد حتة من الكعكة وهرب، وكل واحد بنى ملكه الشخصي، وخلصت دولة السلاجقة بالمنظر ده وانتهت واتفتتت. فكان سهل جدا ان اي حد يحارب اي حد وياخد ارض حد وتبقى الاراضي مستباحة. الوضع دلوقتي ان ما بقاش في قوة موجودة في العالم الاسلامي تقدر تدافع عن حاجة، واصبحت كل دولة خاصة بنفسها، وبدأت المطامع الصليبية والتتارية، وأوروبا بتتفرج على الشرق الأوسط، والدنيا أصبحت مش متظبطة. وسألنا نفسنا، هو شمعنا احنا من دون العالم ده كله اللي مهري كدنا كل شوية على طفل أو أم تفقد طفل، أو شاب بيستشهد، أو أرض بتتاخد، أو شجرة بتقتلع، أو شعب بيدمر، أو هوية بتروح. كتير ناس بتسأل شمعنا احنا، يعني ايه التخلف اللي احنا فيه ده، ايه الضعف اللي احنا فيه، ايه التشرذم اللي احنا فيه. فجه حديث ثوبان اللي بيرويه أبو داود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أو توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كلنا سمعنا الحديث، خلاص كلنا حافظينه، أنتوا بترددوه ورايا دلوقتي وحافظينه أحسن مني. لكن المشكلة مش الحفظ، احنا عندنا حفاظ كتير للقرآن أكتر من الحفظ الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا قدر من الناس اللي بتتكلم في الدين أكتر بكتير جدا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم كتير وبنتكلم كتير، لكن القضية هل هي كلام؟ القضية فعل، أمة فعل، مش أمة كلام، مش أمة منابر، مش أمة خطب، مش أمة دين في المسجد وبس، مش أمة إن هو نتكلم في الدين في درس الدين لكن بعد كده حياتنا كلها ملهاش علاقة بالدين. توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول، ده احنا دلوقتي قليلين ومنتصرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عارفين حب الدنيا وكراهية الموت؟ هذا المفيصل الوحيد اللي موجود. عاوز مقياس لحب الدنيا وكراهية الموت؟ أما يجي موضوع من المواضيع يرضي ربنا، هترضي ربنا ولا ترضي نفسك ولا ترضي اللي حواليك؟ الحاجة اللي بتحبها على هوى الله ولا على هوى نفسك وهوى اللي حواليك؟ الشغلانة اللي بتشتغلها، الوظيفة اللي بتعمل فيها، الإنجاز اللي انت بتقومه، التربية اللي بتقوم بيها، حتى الزوجة اللي بتختارها، على أي هوى بتختارها؟ على هوى نفسك واللي حواليك، ولا بما يرضي رب العالمين؟ ده السؤال اللي تقدر تجاوب عليه وتعرف إذا كنت بتحب الدنيا وبتكره الموت، ولا أنت بني آدم عاوز تعيش في الدنيا بما يرضي الله، وعاوز تقابل رب كريم وهو راضي عنك. عشان كده محتاجين نركز قوي ونسمع قوي ونتعامل قوي. في اللحظة دي احنا بنتكلم على الدولة السلجوقية بعد ما تفرقت، واتكلمنا على الحروب الصليبية في عجالة والتتار واللي عملوه، وبدأنا نخش في سنة 699. ليه سنة 699 بالذات اللي بنتكلم عليها؟ لان في السنة دي تولى عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان ولاية، وكمل وعمل وكون ولاية اسمها الإمارة العثمانية الأولى، اللي كانت موجودة في منطقة اسمها الأناضول، في أقصى غرب الأناضول، يعني على حدود تركيا الحالية. لكن قبل ما أتكلم وأخش وأتكلم على عثمان، لازم أتكلم على أبوه وأتكلم على جده. جده كان سليمان، وأبوه اسمه أرطغرل، والاتنين كانوا مكافحين عايشين في شمال كردستان، وجدوا ان المراعي بقت قليلة والتتار بدأوا يهجموا عليهم، فحبوا ينسحبوا للقمة العيش الطبيعية وبدأوا يشتغلوا وتحركوا المنطقة اسمها أخلاط. منطقة أخلاط دي ما زالت موجودة لحد النهاردة كمدينة، وبدأوا يرعوا الأغنام. ومع مرور الوقت ومع مرور الحال أصبح لزام عليهم أنهم يبتدوا يهاجروا من جديد لمنطقة داخل الأناضول. كان سليمان توفي في الوقت ده وتولى قيادة الأسر دي والقبيلة دي والمجموعة دي أرطغرل أبو عثمان. أرطغرل وهو ماشي كان معاه 100 فارس بس، وفي نفس الوقت معاه 400 أسرة. معنى 100 فارس و 400 أسرة بنتكلم في عدد قليل جدا، وعدد الفرسان لا يكفي إلا بالكاد أنه يحمي مجموعة الأسر اللي موجودة. لكن أرطغرل وهو ماشي سمع صوت غريب، سيوف بتخبط في بعض، غبار مال الجو، موقع حربية. بعت المستكشفين، وما بعت المستكشفين وجدوا حاجة عجيبة، وجدوا معركة ما بين المسلمين السلاجقة وما بين الدولة البيزنطية، والميزان كان رايح للدولة البيزنطية. يعني الدولة البيزنطية دولة الروم كانت منتصرة في الموقعة، خلاص بيخلصوا الموقعة بينهوا القضية، هيعلنوا انتصار دولة الروم على مجموعة السلاجقة اللي موجودة. أرطغرل فكر، أنا شخصيا قلت هيهرب، افتكرت انه هو هينجب نفسه، هيبعد عن أرض المعركة. البيزنطيين لو شافوه هيقتلوا 100 فارس على 400 أسرة ويخلصوا عليهم. لكن العجيب ان أرطغرل مع نفسه كده قرر قرار في منتهى الجراءة، انه هيخش يشترك في الموقعة ويكسر الحصار اللي موجود على المجموعة المسلمة في الوقت ده ويبتدي الموقعة. والغريب ان 100 فارس مع أرطغرل ميزان القوة اختل، وبدأ ميزان القوة ينسحب للدولة السلجوقية في الوقت ده وفي الموقعة دي وينتصر فيها الدولة السلجوقية. فكان جزاء أرطغرل اللي قدمه له علاء الدين اللي كان منهزم في الأول وانتصر بفضل توازنيات القوة انه يستقطعوا قطعة من الأناضول، وتصبح هذه أول بقعة موجودة للدولة العثمانية وأول موقع قدم تمليك زي ما بيقولوا للدولة العثمانية. والمكان كان مكان عجيب، كان على تخوم دولة الروم على الحدود، معنى كده انهم هيبقوا في مواجهة مستمرة مع الروم، انهم دايما مش هيبقوا امنين. لكن أرطغرل في اللحظة دي قرر قرار عجيب جدا، نيته اختلفت في الهجرة، نيته اختلفت في دنياه، نيته اختلفت في اخرته، فقرر ان هو افضل شيء ممكن يعمله انه يجاهد في سبيل الله، وتصبح وظيفته الاساسية الدفاع عن حدود المسلمين. واستمر أرطغرل يدير الأمر لحد ما مات سنة 699 هجرية، ثم تولى ابن عثمان. وما تولى عثمان دي حكاية تانية خالص، ووضع تاني خالص، وشخصية في منتهى القوة. بقول لكم ان الدولة العثمانية اللي ابتداها والنواة اللي ابتدت عليها عجيبة، عكس التاريخ اللي وصل لنا، عكس التشويه الشديد للخلافة العثمانية. أنا مش من المنادين، مش من منادين للخلافة العثمانية أو إن هو يعني الواحد يكبر فيها أو يقلل فيها، لكن الواقع بيقول من كتب التاريخ الوضع مختلف. إحنا ما عرفناش تاريخنا صح وما تعلمناش صح، ومحتاجين نعلم أولادنا التاريخ بمنتهى القوة وبشكل واضح المعالم. اللي لفت انتباهي إن أرطغرل ما هربش، انه قرر قرار، القرار ده كان واضح انه هيشترك في الموقعة وانه هيخش بكامل قواته ايا كانت النتيجة، الاجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم اخو المسلم لا يسلمه المسلم للمسلم كالبنيان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت سائر الأعضاء بالحمى والسهر. عندما نتحدث عن كل هذه المعطيات من المعاني، يبقى الراجل ده نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لزام على رب العالمين أن ينصره وينصر من كان في جانبه. شفتوا بقى أن طاعة ربنا سبحانه وتعالى بتخلي البني آدم يبتدي بداية جديدة. شفتوا التفكير الإيجابي، أما بيفكر الإنسان في مستقبله بشكل إيجابي، وأقوى النظم في التفكير الإيجابي إن أنا أكون مع ربنا سبحانه وتعالى بغض النظر قدامي مين. هو ده الوضع، هو ده الواقع. أرطغرل قرر أن ينصر ربنا في الموقف ده، وينصر الإسلام في الموقف ده، ويقف وقفة حق، وربنا سبحانه وتعالى كلل كل ده بالنجاح والتوفيق والانتصار. أنت يا مسلم مواقف كتيرة جدا في الحياة بتقفها، محتاج تواجه غلط، بتقفه ولا بتهرب؟ بتشوف ناس بتسرق، بتشوف ناس بتنتهك حرمات، بتشوف ناس بترتكب أخطاء، بتشوف ناس بتتعدى حدود، بتشوف أخطاء كتيرة في الحياة. كم واحد فينا بيقول غلط وما ينفعش مهما كانت الأثار السلبية عليك؟ كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء وأكثرهم ثقلا وأعظمهم عند رب العالمين، لأنه قال كلمة الحق في لحظة من اللحظات أمام سلطان جائر. عشان كده محتاجين إن احنا نتعلم من دول ونشوف دول وندرس، ويوم ما ندرس ننفذ. عشان كده حكايتنا هتبتدي المرة الجاية مع عثمان اللي اتولد من رحم الهزيمة، اللي ربنا أراد بالإسلام خير فعينه كأمير لأول الإمارات العثمانية في أقصى غرب الأناضول أمام الروم البيزنطيين. والراجل ده حكاية بكل مقاييسها، حكاية أحسب إن كتير ما يعرفهاش، وأنا سعيد وأنا بوصف حاجة الناس ما تعرفهاش. لكن الأهم قبل ما أسيبكم في الحلقة دي، لازم يبقى في مهمة، ولازم المهمة دي تبقى واضحة، ولازم التفاعل يبقى واضح عشان نقدر نستفيد من الحلقات. مهمتي في الحلقة دي مهمة ذات أهمية خاصة جدا. عاوز من كل واحد فيكم يقف موقف لله. درس وقف موقف لله، موقف بقى في بيتك، تربيتك لأولادك، في شغلك، في حياتك، موقف لله في سلوكك، في أسلوبك، في طريقتك، في تعاملاتك. راجع نفسك، خلي مقياسك حب الدنيا وكراهية الموت، ولا عاوز تعيش وفي نفس الوقت ترضي ربنا سبحانه وتعالى. مهمتي وقف وقفة لله مع نفسك، في سلوكك، في أسلوبك، في طريقتك، في تعاملاتك، في أي حاجة، وقفة لله، وقفة قدام حد أو قدام نفسك. لكن في الآخر عائدها هيكون عليك حسنات يوم القيامة.
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المكان فيه من الطبيعة الخلابة ما يدعونا إلى الاستمرار فيه فترة طويلة، مضيق البسفور وتلك المناطق الخضراء الشاسعة من أشجار ومن غيرها من هذه النباتات والنبتات التي تظهر أمام ناظريكم بخضرتها لتشهد بأن بديع السماوات والأرض، القاهر على كل شيء، القادر على كل شيء، هو مليك هذا الكون وخالقه ومسيره والذي يقدر الأمور. أتحدث معكم الساعة وأنا أمر بأرض إسلامية وبحار إسلامية وبمضيق إسلامي. كان في وقت من الأوقات لم يكن مضيقا إسلاميا، ولم تكن تلك الأراضي موجودة تحت راية الإسلام، ولم تكن حتى هذه الشجيرات التي نراها أمام ناظرينا تشهد بأن هذه الأرض أرضا إسلامية وإن كانت تتعبد إلى الله تبارك وتعالى. أتحدث عن التغيير الذي يحدثه الفرد عندما يكون في مكان أو في عمله أو في مساره. ما هو التغيير الذي أحدثته بإسلامك لهذا الدين؟ أي تغيير حدث عندما التحقت أيها الطالب في مدرستك؟ وأي تغيير ذلك الذي حدث أيها الطالب في جامعتك؟ وأي تغيير ذلك الشيء الذي حدث لتلك المرأة عندما أرادت أن ترتبط بإنسان أو ذلك الزوج بإنسان آخر؟ أي تغيير نتحدث عنه الساعة عندما نتحدث أمام ناظريكم؟ إن هذا التغيير الذي نعيه ونريده منكم إنما هو التغيير الحقيقي الذي يشهد إليكم بأنكم كنت الزهرة الطبيعية التي تشيع في المكان رائحة وجمالا ومنظرا. لا نريدكم كالزهرة الصناعية شكلها جميل، الملبس عندما نراكم، الشكل العام عندما نراكم، نحن لا نريد هذا، ولم يكن الإسلام يريد ذلك فحسب، إنما كان يريد أن تكون زهرة فواحة تفوح في المكان عطرا وجمالا وبهاء. إني عندما أتحدث عن بني عثمان أتحدث عن قضية كبرى، أنهم قد أحدثوا اختلافا في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي عصرهم حتى اليوم، حتى أن تركيا بإسلامها تشهد اليوم وغيرها من مناطق أخرى كالبوسنة والهرسك وكثير من مسلم المجر أو النمسا أو ألبانيا أو إيطاليا أو غيرها من هذه البلاد الأوروبية تشهد بأن هناك أناس كانوا اسمهم بني عثمان، منهم أرطغرل وسليمان وغيرهم من هؤلاء الذين قاموا وبيازيد وغيرهم ومراد ومحمد ومحمد جلبي وغيرهم من هذه الأمور التي نتحدث عنها. أتحدث عن التغيير الذي أحدثته أنت كامرأة كشيخ، أتحدث عن ذلك التغيير الذي أحدثته في مكانك، أتحدث عن ذلك التغيير الذي أحدثته في حياتك وفي حياة الآخرين. هل كنت موظفا عاديا؟ هل كنت طبيبا عاديا؟ هل كنت مهندسا عاديا؟ هل كنت تجاريا عاديا؟ هل كنت أما عادية؟ هل كنت زوجا عادي؟ هل كنت خاطبا عاديا؟ إنما أتحدث عن أنك مؤثر. عندما أتحدث عن هؤلاء إنما أتحدث عن صاحب الكرام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما ذهب في وقت من الأوقات فجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مكتبة تتحرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث تغييرا. أبو ذر الغفاري عندما أسلم جاء بغفاري وأسلم، وغيرهم 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 من هؤلاء الصحب الكرام الذين بدلوا شكل العالم كله عندما عاشوا فيه. هل ستعيش ثم تموت عاديا؟ هل ستعيش ثم تموت كأي بني فرد آخر؟ هل ستعيش مختلفا يختلف معك الزمان ويختلف معك المكان وتتحرك الدنيا بأسرك؟ ماذا سينقص العالم في وقت من الأوقات لو أنك قد مت أو أنك قد انتهيت؟ إن هذا السؤال أريد به خيرا، لا أريد به شرا، لا أريد أن تتنقص عليكم حياتكم، وإنما أتحدث معكم أنني عندما جئت إلى هذا المكان استشعرت بقشعريرة في ملكات جسدي. لما؟ لأن هؤلاء ما زالوا مؤثرين. عندما أنظر إلى كل ذلك ليشهد بأن رجلا واحدا قام فصنع كل هذا الصنيع فضم كل هذه الأراضي إلى أراضي الإسلام والمسلمين، أتحدث إليكم فأقول أي شيء أحدثتموه من تغيير في حياتكم وفي حياة من حولكم وفي حياة أعمالكم وفي حياة البشر كلكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليه دايما مرتاحة في بيتك؟ مكنسة أولمبيك هي اللي فهماكي، ما هي عشرة